الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. إذن الملحق الرابع: من المسؤول عن امتثال هذه الفريضة والقيام بها؟ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام الكلام ما زال في امتثال الفريضة، تحدثنا عن مراتبها وآلياتها، تحدثنا عن التدرج فيها، تحدثنا عن آدابها. الآن نريد أن نتحدث عن من هو المسؤول عن امتثال الفريضة. وقلنا أن الكلام يكون تارة على طبق فقه أهل العامة وأخرى على فقه أهل البيت. الجهة الأولى إذن على فقه أهل العامة، والمشهور عندهم أنها من مسؤولية الحاكم ومسؤولية السلطة، ولذلك نضجت التجربة نقول عندهم تدريجيا حتى أسسوا ولاية سموها ولاية الحسبة، ويقصدون بالحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولاية أي وزارة، وميزوها عن ولاية المظالم وولاية القضاء. ونقلنا كلاما لابن خلدون في مقدمته على ذلك. فولاية الحسبة إذن هي واحدة من تشكيلات الحكومة، حكومة الدولة الإسلامية. وقال ابن خلدون أيضا في وجه دخولها في وظائف السلطان، قال: لماذا هذه من وظائف السلطان؟ قال: إن الخطط الدينية الشرعية من إمامة الصلاة والفتية والقضاء والجهاد والحسبة كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، فكأنها الإمام الكبير. الإمامة والخلافة الإمام الكبير والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة. وما تشوف بالمقام يعطوها مقام كبير للخلافة وللإمامة، لكن لما يجون يتحدثون عن مثلا من هو الذي يكون إماما وبأي وسيلة تثبت الإمامة، شوف الإسفاف والانحطاط عدم. حتى إذا الإمام غلب بالسيف على الإمام الموجود يكون إماما مفترض الطاعة، وأنه أطيعوا حتى لو كان كذا. أنتم تعطون هذه المكانة للإمامة، ثم لما تصلون إلى شرائطها ينحطون بالكلام إلى هذا المستوى من الكلام. راجعوا كتبهم في ذلك. يقول: فكأنها الإمام الكبير والأصل الجامع، وهذه الوظائف الجهاد والحسبة والقضاء والإمامة إمامة الصلاة، يقول: وهذه كلها متفرعة عنها وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية. ما شاء الله، بهذه المنزلة الإمامة، وتعطوها لمن غلب بالسيف كائنا من كان. طبعا كما ترون، يعني إذا أردنا نقارن مع بعض، يعني مثلا مطروحاتنا نلتزم بها، نحن نلتزم أيضا بأن ما سميناه بالواجبات الاجتماعية هي من وظائف الولي الفقيه، من وظائف الفقيه، مو فقط الجامع لشروط التقليد. التقليد واحدة من الوظائف لها شروطها، نعم، أما هذه الوظائف الاجتماعية ومنها مثلا إمامة الجمعة، الجهاد مثلا، وبعض الأمور التي ذكرت، هذه ليست من وظائف كل مرجع التقليد، لا، هذه من وظائف الولي الفقيه، يعني الفقيه الذي يتحرك بمشروع الإسلام على الساحة ويجتمع فيه مضافا إلى شرائط التقليد شرائط القيادة. يعني هذا التفكير ربما يقترب مما قلنا. إذن بعد نكمل، قلنا: وكان الملوك يرسخون في أذهان الأمة أن هذا الواجب من وظيفة السلطان، ومن يأمرهم به حصرا. والهدف واضح، لحاجة في نفس يعقوب، الهدف واضح وهو تسخيرها لمصالحهم وتحييد دور الأمة في الرقابة والشهادة على السلطة. هاي طبعا لماذا ينيطوها في السلطة؟ حتى تبقى سلاح بأيديهم. هم ماذا يعرفون المنكر ينهون عنه، وهم ماذا يعرفون المعروف يأمرون به. هذا واحد منه، وإن شاء الله نناقش أكثر. شوف، روى الغزالي في إحياء علوم الدين عن المأمون أنه بلغه أن رجلا محتسبا، قلنا محتسبا هذا صار واضح بعد، يمشي في الناس يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولم يكن مأمورا من عنده، ما متعين من قبل السلطة لهذه الوظيفة، فأمر بأن يدخل عليه جرجر وجله، وزت الأمن موجودي، فلما صار بين يديه قال له: إنني بلغني أنك رأيت نفسك أهلا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير أن نأمرك. هذا كأنه حق ووظيفة محصورة بهم، إلى أن قال في الرواية، نأخذ محل الشاهد: لما تأمر بالمعروف؟ مأمون يقول: وقد جعل الله ذلك إلينا أهل البيت. مأمون أهل البيت، ونحن الذين قال الله تعالى فيهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقد مكننا الله في الأرض، فهذه وظائفنا. فقال المحتسب المسكين: صدقت. محل سبع الكلام، احنا ناخذ محل الشاهد، لاحظ كيف يرسخون في اذهان الامه ان هذه من وظيفه السلطه، ليس لك ان تامر وتنهى. ما نسمي اليوم ماكو اسكات دور المعارضه، اسكات دور الرقابه، رقابه الامه على وشهاده الامه، مو من وظائف الامه الشهاده؟ وجعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فأنا لحولتهم أنت إلى موظفين في السلطة، وليس لهم أن يأمروا وينهوا إلا بإذنه. خذ شل هذا الدور للأمة، أصبحوا أداة في يد السلطة، فمعروف الأغراض طبعا من ذلك، ما حاول أن يتذرعوا به. الآن نتحدث أيضا شيئا عن معنى الحسبة، ومن أين جاء هذا المصطلح، ولماذا سمي الأمر بالمعروف؟ لأن حتى في مصادر شيعية تجد مثل هذا المصطلح موجود، فمن أين نشأ؟ فالآن معنى الحسبة، والمعنى المعروف للحسبة أنها مأخوذة من الاحتساب، بمعنى احتساب الأجر عند الله تعالى. ففي مجمع البحرين، وهو مصدر شيعي كما تعلمون، يقال: احتسب فلان عمله، احتسب فلان أي عمله طلبا لوجه الله وثوابه، هذا معنى احتساب الأجر. ومنه الحسبة بالكسر وهي الأجر، والحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا منشأها، لأنها وظيفة تؤدى احتسابا للأجر، فأطلق عليها الحسبة بهذه العناية كونها يحتسب بها الأجر. وقال ابن الأثير: الاحتساب من الحسب والحساب كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به، والحسبة اسم من الاحتساب. والاحتساب يقول، هذه الأمور التي في المصادر نحن معد نمر عليها مرور مجرد الفات نظركم، ولا هي تجدوها في مادة حسبة في النهاية، ومجمع البحرين تعلمون للطريحي أيضا موجود. يقول ابن الأثير: والاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات، وهو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر. لكن تدري هم توسعوا بهذا المعنى إلى حتى الابتداع في الدين، وهي الرواية هذا الذي أبو عصمة المروزي قيل له، هذا في تفسير القرطبي، قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن؟ هذا فد هامش يعني استطرادا ما له علاقة به، بس حتى الراوي أن كيف توسعوا في الاحتساب، والله شو أقول لك، حسب الأجر لان قام يخترعون ويبتدعون من عندياته. فمثلا هاي الرواية معروف. شوف، قيل لأبي عصمة المروزي: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ هاي مين لك، هاي كل سورة وذاكر النفد فد مقدار من ثواب من قرأها كان له كذا. ما سمعي، شو بس عندك آية يا أبي عصمة المروزي؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، مغازي كتاب سيرة بن إسحاق اللي يروي عنه هشام وغيره. فقول شفت الناس ملتهين، لو فقه أبو حنيفة لو السيرة والمغازي مال محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة حتى رجعت القرآن وحثهم على القرآن. بس هذا خوفي فضل سور القرآن، مو كلام، ليس في شيء يعني، لا لا هو راجح في نفسي، لكن يجوز ذلك؟ إذن كيف جاز لنا أن نبتدع من أندياتنا في مواطن كثيرة بعنوان؟ لا، لابد أنه نكون دقيقين من هذه الناحية. إذن هذا معنى الحسبة، كلامنا في معنى الحسبة، وظهر أن الحسبة من الاحتساب، أي احتساب الأجر، باعتبار أن هذا العمل يقوم به الإنسان احتسابا للأجر مو للأجرة. كأنتم قلتوا هذا الحسبة من الاحتساب، شو حولتوا إلى وظيفة يقبض راتب عليه ألاكم. فالحسبة إذن هذا. ووجدت أيضا معنيين آخرين للحسبة، هذا المعنى هو المعروف والمشهور، لكن وجدت معنيين آخرين غير هذا في منشأ الحسبة. أحدهما عن ابن فارس، وتعلمون ابن فارس كتاب قيم في معجم مقاييس اللغة اللي يراي يعطيك الجذور الأصلية للكلمات وما معنى الجذر الأصلي بغض النظر عن اشتقاقاتها وبعدين ماذا تشعب لها من معاني. فمثل هذه الكتب كمصادر أكيد تنفع، أحيانا أنت تعرف الجذر الأصلي للكلمة ماذا يعني. فابن فارس يقول إنها بمعنى التدبير، الحسبة بمعنى التدبير، فيقال رجل حسن الحسبة بمعنى حسن التدبير، هذا وجه. ووجه آخر أيضا من الوجهين قلنا غير الوجه المعروف، فيصير مجموع الوجوه كأنه ثلاثة الكلية، هذا احتمله الشيخ المنتظري قدس سره. الشيخ المنتظري في كتاب الموسوعي الأربع مجلدات دراسات في ولاية الفقيه أعطى، باعتبار يتحدث عن نظام الحكم في الإسلام خلينا نقول ولاية الفقيه، فأعطى مساحة واسعة للحسبة ونقل كلاما مفصلا، أنا لم أجد مسوغا لنقله يعني أو للتشعب به، أنا أخذت كثيرا في هذا المجلة بمقدار ما يرتبط حتى نفهم هذه الفريضة كيف تحركت في حياة الأمة، كيف نشأت، كيف تغيرت أحوالها. هذا ولا نقل مفصل من كتاب الأحكام السلطانية الماوردي وللفراء، نقل كثيرا، وهو كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة القرشي، نقل كثيرا عن الحسبة. فشاهد هو يحتمل معنى آخر لمنشأ الحسبة، وهو قال ويحتمل أن تكون الحسبة من المحاسبة بمعنى مراقبة أحد الرجلين للآخر وحسابه عليه، ولعل منه أيضا الحسيب بمعنى المحاسب، قال الله تعالى وكفى بالله حسيبا. فيقول هذا معنى آخر، الحسبة بمعنى المحاسب، لأن هذا المحتسب سيحاسب هذا الشخص اللي أمامه، ينهاه عن منكر، يأمره بمعروف، فالحسبة من المحاسب. على كل صارت معاني، لكن قلنا المعروف هو الأول، الحسبة من الاحتساب. وقالوا أيضا إن قاعدة الحسبة، هذا في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، قال قاعدة الحسبة وأصلها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووصف به هذه الأمة وفضلها لأجله على سائر الأمم التي أخرجت للناس. وقالوا أيضا في نفس الكتاب إن أساسها، أساس الحسبة، قول الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. شوف أمة يعني جماعة يعني تنظيم تشكيل، ها يقول منشأها، فلذلك صارت ولاية الحسبة. فهذول الجهاز، هاي الوزارة، هي الأمة المقصودة بقوله تعالى اللي ينضمون إلى هذه الولاية. ولتكن منكم أمة، هاي ولاية الحسبة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فصلوا الكلام، قلنا تجدوها في يعني موردين من الكتب، كتب كتبت أصلا مستقلة لولاية الحسبة، والكتاب أنا قرأت يعني ما نقله عنه الشيخ المنتظري في الدراسات، حقيقة كتابه هو نافع يعني سبقه في هذا اللي سميناه نحن اليوم بالفقه الاجتماعي. ما كل فقه الاجتماعي وهو أن تتناول شريحة شريحة ثم تعرض ما يصير لها من مسائل ومشكلات وانحرافات، فهم قسم كتابه إلى 70 بابا، كل باب متناول شريحة من شرائح المجتمع ومبين ما يعرض لها من منكرات. فهذا اللي نشون احنا سوينا فقه الحلاقين وفقه المعلمين او فقه الاطباء او فقه الصيادلة او فقه المرأة او فقه العامل، هذا موجود في كتاب معالم القربة في احكام الحسبة. ونقل الشيخ المنتظر اللي ما عنده ذاك الكتاب عنده دراسات في ولاية الفقيه يلقاه في المجلد الثاني صفحة ربما 265 تقريبا. ف70 بابا كل باب متطرق الحمالين أصحاب الحمامات البنائين علماء، 70 بابا بعد 70 شريحة من شرائح المجتمع، كل شريحة متعرض إلى ما يمكن أن يصير في عملها من طبعا في السوق أكيد والتجارات هذا إذن المورد الأول أو المجال الأول اللي تلقون المصادر فيها حول الموضوع. والمجال الآخر هو ما كتب في الأحكام السلطانية باعتبارها ولاية من الولايات، فمن يتعرضون لأحكام السلطانية يعني شنو يعني كيفية إدارة الحكم في الدولة الإسلامية، فيتعرضون للولايات ومنها ولاية الحسبة ككتاب الأحكام السلطانية للماوردي. ماوردي يعني أصلا من ماء الورد، ماوردي هذا من ولد في البصرة ونشأ في بغداد وكان له مقام رفيع عند الخلفاء والملوك يومئذ. ونفس كتاب أيضا اسمه الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء. فهذا إذن قلنا مجالين تجدون بالبحث في هذا المفصل، ربما أحدكم يريد أكثر يتوسع بالبحث أو ربما يجعل في دراسة ماجستير دكتوراه في المقارنة بين الحسبة في مصطلحين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصطلحين، فدبا نقارن بين توجه الفريضة عندهم وتوجه عندنا. وذكروا هناك الفروق بين ولاية الحسبة وولاية المظالم وولاية القضاء، هذا إذن كلام لا نحتاج أن نطيل عليه فيه. تأريخ الحسبة كيف تحولت الحسبة إلى ولاية أيضا في المختصر نعطيكم. نسبوا تأسيس ولاية الحسبة إلى عمر بن الخطاب فقالوا، وهذا في الفقه الإسلامي وأدلته كتاب وهب الزحيلي مجلد السادس 669 على الطبعة السادسة الأخيرة أحدث الطبعات، قال: واضع نظام الحسبة تنفيذا لواجب أو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقرر في الإسلام وشرعه هو عمر بن الخطاب، فإنه كان يقوم بنفسه بمراقبة أحوال السوق لمنع الغش ويتعسس في الليل لتفقد أحوال المسلمين ومقاومة الظلمة والمنحرفين وتعقب المجرمين، ولكن عرفت التسمية كولاية حسب يقول عملا هو من ذلك الزمان، لكن متى أصبحت مصطلح وولاية وتنظيم وتشكيل من تشكيلات الدولة؟ قال: ولكن عرفت التسمية في عهد الخليفة العباسي المهدي. هذا قلنا مصدرها. هذه الكلمة وجدتها وما أحببت أن أمر عليها كما يقال مرور الكرام، لأن تعال خلينا نتحاسب واضع نظام الحسبة فلان، لا نريد أن نعلق على هذه ومن مصادرهم. أقول هذه النسبة ليست صحيحة، واضع نظام الحسبة فلان، لا هذه النسبة ليست صحيحة لما ورد في روايات الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بهذه الوظيفة، ونذكر بعض الشواهد على ذلك. ففي خبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام، هذا الخبر تجدونه في كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به باب 86 حديث 8، خبر سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السلام قال: مر النبي صلى الله عليه وآله في سوق المدينة بطعام فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلا طيبا بحسب الظاهر، وسأله عن سعره فأوحى الله عز وجل إليه أن يدس يده في الطعام ففعل فأخرج طعاما رديا فقال لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانة وغشا للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتفقد الأسوار وينهى عن الغش ويأمر بالمعروف ويوجه وينبه ويرشد الناس. وفي رواية أخرى عن حذيفة بن منصور هذه في كتاب التجارة لكن في أبواب آداب التجارة باب 29 حديث 1 إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت. أنا ما أريد أجيب الشواهد من أمير المؤمنين لأن قد يقال أن خلافته متأخرة عن فلان، لا أريد أجيب لك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما معنى هذه النسبة أن فلان هو من أسسها؟ وفي رواية هاي في أبواب التجارة باب 30 حديث 1 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها نظهروها للناس وفي ملأ من الناس. وروايات كثيرة طبعا لا يصب عليكم أن تجدوها في مظنة، نحن بدنا نجيب شواهد فقط لنقض عليهم. هاي في مصادره، أما في مصادر العامة فتوجد روايات كثيرة أيضا كما في صحيح البخاري بسنده عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه، كانوا يتلقون الركبان ويشترون منهم يقول لا لا تبيعون هناك جيبوه هنا على ملأ من الناس وبيعوه، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه، اشتروه تلقوا لا حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. هذا في صحيح البخاري كتاب البيوع باب 49. وفي سنن الترمذي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ثم قال من غش فليس منا. هذا إذن نماذج أيضا من مصادرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بهذه، يتفقد الأسواق وينهى عن الغش وينهى عن المنكرات ويأمر بالمعروف. وفي الاستيعاب كتاب الاستيعاب لمعرفة الأصحاب لابن عبد البر مطبوعا عندي بهامش الإصابة، كتب قبل كانت يطبعون أكثر من كتاب بكتاب واحد، المتن كتاب والهامش كتاب والذيل أيضا كتاب. فكتاب الاستيعاب في هامش الإصابة استعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة، يعني استعمله على سوق مكة يرشد الناس ينهى عن المنكرات يأمرهم بالمعروف يفقههم في الدين، جعل عاملا له على سوق مكة سعيد بن سعيد بن العاص الأموي. وهكذا طبعا سار على هذا النهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا في البحوث التمهيدية لما تحدثنا عن تأريخ هذه الفريضة وحركتها وذكرنا مواقف الصحابة الأجلاء، وأيضا مما نضيف هنا في الاستيعاب أيضا في ترجمة سمراء بنت نهيك قال أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الاستيعاب قلنا بهامش الإصابة مجلد الثاني صفحة 86، يقول سمراء بنت نهيك أدركت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمرت وكانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها. فهذا إذن ليست هذه النسبة لهذا الرجل صحيحة هذا الكلام. هذا إذن تحدثنا عن تأريخ هذه الحسبة ووجدناها أنها ممتدة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليها أصحابه، ليس صحيح هذا الذي قالوا. الآن ما هو الاستدلال، ما هو الدليل، لماذا استدلوا على انحصار الوجوب بالسلطان؟ هذه كما ترون كلها يعني دلبلب شوية المادة ونعطيها بإيجاز، لكنه موفي إن شاء الله بالطلب، ما نحتاج أن نتوسع به. لهم دليل رئيسي وهو المعروف، لكن أضفت وجها ثانيا وجدته في بعض كلماتهم ويصلح أن يكون وجها. فإذا الاستدلال على انحصار الوجوب بالسلطان هذا الذي قالوه، ما الدليل عليه؟ استدلوا على ذلك بوجهين. الأول، وجه الأول وهو المعروف المشهور في كتبهم وكلماتهم، قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، سورة الحج آية 41. بتقريب، ما هو تقريب الاستدلال؟ بتقريب أن الآية علقت امتثال الفريضة على التمكين في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإذا متى وعلى من يجب الأمر بالمعروف؟ بعد التمكين في الأرض. هذا هو تقريب، نقربه لهم يعني. فإذن بتقريب أن الآية علقت امتثال الفريضة على التمكين في الأرض، الذي هو بحسب المصطلح القرآني ظاهر في الاستحواذ على السلطة. هذا معنى التمكين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب. تمكين يعني التمكن من السلطة والنفوذ. فإذن هذا التقريب، أو إما أنه ظاهر في الاستحواذ على السلطة، أو أن من أبرز مصادق التمكين في الأرض هي الحاكمية والإمساك بالسلطة السياسية. أقول هذا الاستدلال بالآية وبهذا التقريب على حصر الوجوب بالسلطان يرد عليه، نريد أن نناقش هذا الاستدلال بالآية. أولا، إذا عرفنا التقريب، هذا هو تقريبهم للاستدلال بهذه الآية وبالتقريب الذي ذكرناه. فهل يصلح هذا التقريب وهذا الاستدلال لكي يحصر امتثال الأمر بالمعروف والأمر بالسلطان؟ نقول يرد عليه. أولا، إن هذا التقريب يدل على وجوب إقامة هذه الواجبات على من مكنهم الله تعالى، وهو لا ينفي ثبوت الوجوب على غيرهم. هم سيعرفون الاستدلال، بس ما يرد عليه ما يعرفون. فهذا يقول لك شوية مركبا طعمة هنا، التقريب مالتهم بس يرد عليه مالتنا، هاي بالتأكيد ما عندهم يعني مثل هذا تفاصيل. فإذا هذا هو الرد الأول، أنه نعم الآية ماذا تدل؟ أن هؤلاء القوم إن مكناهم أمروا بالمعروف. وخل نجي وياكم، معنى التمكين يعني أن تصبح بيدهم سلطة، ولا تنفي الآية عن الوجوب عن غيره. تقول هؤلاء القوم اللي نصفوا إن مكنهم الله تعالى أمروا بالمعروف، وجيد، لكن لا تنفي عمن عداهما، لا تدل على انحصار الامتثال والقيام بهذه الفريضة بالسلطة، تدل على أن من واجباتهم هذا صح، لكنها لا تنفي عمن سواه. إذن هذا هو الرد الأول. قلنا فيه إن هذا التقريب يدل على وجوب إقامة هذه الفريضة على من مكنهم الله تعالى، سلمنا وياك، وهو لا ينفي ثبوت الوجوب على غيرهم كما هو واضح. ثانيا، إن التمكين في الأرض لا ينحصر بالنفوذ السياسي والاستيلاء على السلطة، فيمكن أن يكون التمكين بالنفوذ الديني كالمرجعية، والمرجعية نفوذها أقوى من السلطان السياسي، هذا واضح من الشواهد التاريخية عندهم. الخليفة الأموي الملك الأموي ما استطاع بكل جبروته أن يصل إلى الحجر الأسود، لكن الإمام السجاد عليه السلام من دون أي جيش ولا سلطة انفرجوا له ووصل، فأي سلطة وأي تمكين أقوى، تمكينكم أم تمكين الله تبارك وتعالى؟ فإذا التمكين لا يقتص، شوف إن التمكين في الأرض لا ينحصر بالنفوذ السياسي والاستيلاء على السلطة، فيمكن أن يكون التمكين بالنفوذ الديني كالإمامة والمرجعية، أو الاجتماعي كرئيس العشيرة، هم تمكين هذا وكلمة مسموعة ونفوذ، أو الإعلامي كالقنوات الفضائية والمواقع الإعلامية القادرة على صناعة الرأي العام وتوجيهه. ممكن سلطة مرات بتقدر تصنع رأي عام بأزاء قضية معينة، لكن وسيلة إعلامية نافذة وحرفية عدها ومهنية تستطيع أن تخلق. فمن الذي إذن صاحب التمكين الآن؟ أو المالي، النفوذ قد يكون مقنع، أو الإعلام، أو المالي كأصحاب رؤوس الأموال المؤثرة. فتدعو الآية إذن إلى استخدام كل أشكال النفوذ والتأثير في إقامة هذه الواجبات. النقطة الثانية أنها تقول نعم الذين أمكناهم في الأرض، هو التمكين مطلق، لماذا تحصرون فقط بالسلطة السياسية؟ أكو تمكين إعلامي، أكو تمكين مالي، أكو تمكين اجتماعي، أكو تمكين ديني. هذه النقطة الثانية. ثالثا من اليرد عليه أن التقريب مبني على توقف إقامة هذه الواجبات على التمكين في الأرض، وهو غير تام لوجوب الصلاة والزكاة حتى مع عدم التمكين. أنت ليش بس لزمت الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ قلت شوف الآية تقول الذين إن مكناهم في الأرض أمروا بالمعروف ونهي. دخل لي هسه زين، وقبلها أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة، فهل تلتزم بأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة متوقفة على التمكين في الأرض؟ لو وجوبها مطلق حتى مع عدم التمكين، فأنت استدلالك مبني على أن وجوب وإقامة الأمر بالمعروف مبني على التمكين. زمو الأمر بالمعروف ما جاي وحده، جاي ضمن سياق واجبات، فأنت إذا التزمت بذلك مو راح تلتزم معنى أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة متوقف على التمكين. الذين أمكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهل تلتزم بأن إقامة الصلاة وإيتاء أيضا متوقفة؟ لا، إذن هذا التقريب غير صحيح. وبتعبير آخر ضمن هذه النقطة، إن القول بالتوقف، يعني توقف الأمر والنهي على التمكين، يلزم منه كون الجملة لها مفهوم، وهي ليست كذلك. فالمراد بالجملة الذين أمكنهم بيان صفة هؤلاء القوم ومنهجهم في الحياة وأهدافهم من السعي للتمكن في الأرض بأن يقيموا هذه الأمور، لا توقف إقامة هذه الواجبات عليه. فخليك أيها المستدل منتبه، هاي الآية ليس لها مفهوم الجملة، لا تدل على توقف إقامة هذه الأمور على التمكن في الأرض، بدليل أن الصلاة والزكاة لا تتوقف على التمكين، وإنما المراد بالآية الله تعالى يمتدح قوما، يقول هؤلاء القوم إذا الله تعالى مكنهم في الأرض تكون هذه أهدافهم وهذه برامجهم وهذه سيرتهم. هاي مو يم هذا الكلام اللي تقول. رابعا، ولو تنزلنا وقلنا نعم كل تقول التمكين مراد به التمكين السياسي والجملة لها مفهوم وأن الأمر بالمعروف والمنكر متوقف على التمكين في الأرض، أدى تنزل وأجيك بكل النقاط الثلاثة الأخرى. رابعا، ولو تنزلنا فإن الآية تتحدث عن مرتبة من مراتب هذه الطاعات وشكل من أشكالها يتوقف على التمكين في الأرض، وهو الوجه الاجتماعي لهذه الواجبات، فيراد بإقامة الصلاة إقامة صلاة الجمعة، وإيتاء الزكاة أي تأسيس جهاز لجمع الزكاة وتوزيعها، والقضاء على المنكرات العامة بالنسبة للنهي عن المنكر. ولا تعني سقوط هذه الأمور بالكلية للقطع بعدم توقف الامتثال الفردي والشخصي لوجوب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على التمكين في الأرض. فلو تنزلنا إذن في النقطة الرابعة، هذا جوابك. نعم، سلمنا أن الآية تدل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والمنكر متوقف على التمكين في الأرض، وأن التمكين في الأرض يعني أن تمسك بالسلطة. لكن عليك أن تفهم أن مو مطلق هذه الواجبات متوقف على التمكين، شكل من أشكالها، نمط من أنماطها، وهو البعد الاجتماعي إلها. وإلا تعلم أنت وأعلم أنا قطعا أن إقامة الصلاة واحد بالبيت يصلي الفرائض الخمسة ما متوقف على التمكين، إيتاء الزكاة تطل الفقير ما متوقف على التمكين، أمر معروفنا عن منكر بقضايا الشخصية واحد ما يصلي وجه للصلاة ما متوقف على التمكين. فإذا لابد أن نفهم الآية بناء على التنزل عن النقاط السابقة على أنها تريد نمطا من أنماط هذه الواجبات. مثلا بأقيم الصلاة مو مطلق الصلاة، لأن نعلم أن الصلاة اليومية ما متوقف على التمكين، وإنما أقيم الصلاة مثل صلاة الجمعة، صح، هذا يحتاج إلى تمكين في الأرض. إيتاء الزكاة يعني أن تؤسس فد جهاز يجبي الزكاة من الناس ويوزعها، هذا متوقف على التمكين، صح. فحين أو الأمر بالمعروف والمنكر يعني المنكرات العامة مثل تصدير القوانين اللي تمنع من المنكرات، أو إزالة الظلم مثلا الظلم الموجود في ظلم الناس إلى غيره، هذا صحيح، هذا متوقف. فخلينا نفهم ماذا تنزلنا عن النقاط الثلاثة السابقة، فلا بد أن نفهم. هذا إذا الوجه الأول، وهو الوجه المعروف والمشهور في كتبهم. الوجه الثاني وهو ما ذكره الغزالي كإشكال، لكن وجدته يصلح أن يكون وجها هنا فجعلته وجها ثانيا. هو الغزالي ذكره إشكالا على شيء لكن وجدته يصلح، فهذا الوجه الثاني الغير المعروف وغير المشهور. قال الغزالي في إحياء علوم الدين: إن في الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية واحتكام على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم مع كونه حقا، فينبغي ألا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من الوالي وصاحب الأمر. قال الأمر بالمعروف، من اسم الأمر بالمعروف، بي جهة استعلاء علو أمر، من الذي يأمر غير جهة استعلاء بي؟ زين، فهذا الاستعلاء ما يمكن أن يعطى لأحد الرعية إلا بتفويض من العالي، من له العلو وهو السلطان، السلطان له العلو، فإما هو السلطان يأمر وينهى أو يفوض من يأمر وينهى. لأن الملخص الأمر بالمعروف والمنكر فيه جهة علو، وجهة العلو بيد السلطان، فلا يتمتع بها أحد من الناس إلا بتفويض وتخويل من الوالي. قال لذلك ما يجوز للكافر أن يمارس هذه الوظيفة على المسلم. ليش؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا سبيل فما يصير أن يعطل. هذا وجه إذن وجدته كإشكال في الغزالي، بس أشوفه يصلح أن يكون وجها هنا. وأجاب عليه طبعا هو حسب سياق كلامه بأن الكافر ممنوع لما فيه من السلطنة وعز الاحتكام، والكافر ذليل فلا يستحق أن ينال من التحكم على المسلم. يقول خلينا نفرق، انت جبت مثال كافر والمسلم، هذا صحيح كافر ما له حق أن يستعلي على المسلم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا صحيح، لكن هذا ما يصير تقيس عليه قضية ما نحن فيه، أمر معروف عن المنكر. يقول وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة. أما المسلم يأمر وينهى، يستحق المسلم هذه الاستعلاء، ما يحتاج إلى تفويض من السلطة، لأنه مسلم بدينه استعلى وبمعرفته بما يأمر وما ينهى. فيقول إذن هذا قياس، أن تقيس تقول شون الكافر ما اعطينا حق الأمر والنهي على المسلم. كذلك آحاد المجد طبعا، وكان يمكن أن يستدل مثلا بأن هذه الولاية، أقول هذه الولاية والسلطنة جعلها الشارع المقدس للآمر الناهي، وصرحت بها الآية الكريمة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. إذن هذا يبدو ما سمح به الوقت، وبقي شيء إن شاء الله قليل ليس كثيرا في مناقشة التداعيات التي حصلت، مطلب واحد من هذا العنوان، وهي ما التداعيات التي حصلت نتيجة إناطة وظيفة الأمر بالمعروف والمنكر بالسلطان. هذا يبدو لا يسمح به الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه.